بنحتفل فيهم بتذكار التلات أعياد دول، لأن السيد المسيح البشارة بيه كان يوم 29 برمهان بحسب طقس كنيستنا، والميلاد 29 كياك، والقيامة كان 29 برمودة. عشان كده خدنا يوم 29 من كل شهر بنحتفل بيهم بتذكار التلات أعياد دول، البشارة والميلاد والقيامة. وعشان كده احنا النهاردة، لان احنا في الحد الخامس، قرينا انجيل البشارة اللي احنا بنقراه في عيد البشارة. وفي الانجيل النهاردة في اول آية قريناها اتقال كده: وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. عايزين نتكلم النهاردة في ثلاث نقط. النقطة الاولى بتقول ارتباط اسم السيد المسيح بالمدينة. يتقال كده في صلبه: وكتب بيلاطس عنوان ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. كان اسمه مرتبط بالمكان اللي عاش فيه وهي الناصرة. وهكذا ايضا القديس بطرس لما قوم الأعرج اللي كان موجود على بيت باب الجميل، آسف، عند باب الجميل في الهيكل، كان اسم الباب كده. كان الهيكل ليه أبواب كتيرة، فكان عشان يميزوها كل باب يدلوه اسم. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. وأيضا لما رؤساء الكهنة اضطهدوا الرسل، قالوا: فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع، كان مآسف، ده لما كانوا بيتكلموا عن بولس الرسول، لما بولس الرسول كان بيبشر في أحد المدن، الناس لما قدموا للمحاكمة قالوا كده: فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين. مين اللي قال كده؟ اليهود لما جم وقفوا قدام فاستوس الوالي فقدموا شكوته، فالشكوى بتاعتهم ايه؟ ان الراجل ده اللي هو بولس الرسول مقدام شيعة الناصريين. طب وليه؟ قالوا الناصريين نسبوا كل المؤمنين بالسيد المسيح الناصري انهم دول ايه؟ ناصريين. وده اللي اتقال بعد كده لما السيد المسيح ظهر لشاول، قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهد. إذن الناصرة ارتبطت باسم السيد المسيح في مواضع كتير جدا وأحداث كتير جدا في العهد الجديد. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها النبوات الخاصة بالناصرة. الإنجيل في متى 2:23 قال كده: وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. طيب نيجي ندور في كتب الأنبياء في نبوات العهد القديم، هو في نبوة بشكل مباشر ذكرت كلمة الناصرة؟ لا، مش موجود. أمال ليه القديس متى قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا؟ معنى كده انه مش نبوة واحدة، ده نبوات كتيرة. ازاي؟ ناصرة كلمة آرامية بمعنى غصن، كلمة آرامية معنى غصن، يعني ممكن نشيل كلمة ناصرة ونستبدلها بكلمة ايه؟ غصن. فلما يجي حد يقول السيد المسيح الناصري او يسوع المسيح الناصري بتساوي السيد المسيح الغصن، يسوع المسيح الغصن. وعندنا 7 نبوات بتتكلم عن السيد المسيح الغصن. في أشعياء 4:2-3 يقول: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجد، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. ويقول في أشعياء 11: ويخرج قضيب من جذع يسة، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. واضح أنه دي نبوة مباشرة واضحة عن السيد المسيح، بيتكلم فيها إن هو إزاي غصن. وفي أرميا يقول: ها أيام تأتي يقول الرب، بيتكلم عن أيام اللي هيعيش فيها السيد المسيح ويتجسد. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح، ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل أمنا. وفي أرميا برضو في الإصحاح 15 يقول: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر، فيجري عدلا وبرا في الأرض. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به الرب برنا. كل دي نبوات عن السيد المسيح الغصن. وفي نبوتين تاني في زكريا، نذكر منهم نبوة عشان ما نطولش عليكم. يقول: فاسمع يا هوشع الكاهن العظيم. هنا زكريا بيكلم رئيس الكهنة اللي هو كان اسمه يهوشع، يعني الله يخلص. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. ويقول في نبوة تانية في زكريا: وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود، هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. وفي أيضا نبوة تانية في حزقيال بيتكلم فيها عن السيد المسيح الغصن. 7 نبوات بتشاور السيد المسيح الغصن، يعني السيد المسيح الناصري. فلما حد يقول ده ما فيش نبوة هو في الكتاب بتتكلم عن السيد المسيح ان هو من ناصرة او ناصري، هتولي من الكتب العهد القديم اللي اتكلم عن الموضوع ده، نقول له لا، ناصرة دي كلمة ارامية معناها ايه؟ غصن. شيل كلمة الناصرة وحط بدلها ايه؟ غصن او الغصن، وشوف النبوات اللي اتكلمت عن السيد المسيح كغصن ينبت في ارض اسرائيل. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه؟ نقطتين. النقطة الأولى بتقول ارتباط اسم السيد المسيح بالناصرة في مواضع كتير في العهد الجديد. النقطة الثانية بتقول السيد المسيح، النبوات اللي بتتكلم عن السيد المسيح انه هو هيجي من الناصرة، او يرتبط اسمه بالناصرة اللي بتعني كلمة غصن. النقطة الثالثة والأخيرة هي بساطة الناصرة كمدينة. كان اليهود ينظروا إلى الجليل بشكل عام كمكان بسيط حقير غير طاهر، لأنه دعوه جليل الأمم. الجليل كان مكان في شمال إسرائيل قريب من لبنان، كان بيجي الفينيقيين والكنعانيين ويتبادلوا التجارة معاهم، والمكان ده كان كل اللي ساكنين فيه معظمهم فلاحين، يا رعاة يا صيادين، لأنه كانوا قريبين من بحيرة طبرية. فالناس اللي ساكنة ناس فقيرة بسيطة، مش متعلمين تعليم كويس، مختلطين بالأمم، ففي عادات كتيرة واخدينها من الأمم. فاليهود المتدينين بينظروا للناس اللي من الجليل إنهم ناس يعني لا يستحقوا كتير من الاحترام. وده اللي عبر عنه نسنئيل لما جه فيلبس وقال له: تعالى فيه نبي خرج من الناصرة، فقال له نسنائيل، نسنائيل كان بيكلم فيلبس، قال له ايه؟ فقال له نسنائيل: أم من الناصرة يمكن أن يكون شيئا صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر، هو الناصرة دي ممكن يخرج منها حاجة عدلة كويسة؟ هم بصين للجليل كله كده على بعض انه منطقة يعني بسيطة مش حلو. الناصرة كمان اللي هي تعتبر مدينة متواضعة جوه المكان المتواضع، يخرج منها ايه دي؟ مين نبي؟ مين اللي يخرج منها ده؟ وفي يوحنا 7 لما جه نيقوديموس يكلم مجمع السنهدرين اللي هو المجمع اللي فيه اليهود اللي بيحكموا على الناس، بيدافع فيه عن السيد المسيح وبيقول لهم ايه؟ لازم نسمع منه الاول قبل ما نحكم عليه. فبيقول لهم: لعلنا موسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل؟ اجابوا وقالوا له: لعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر، انه لم يقم نبي من الجليل. هم بالنسبه لهم الجليل ده كله حاجه وحشه، مش هيقوم منه حاجه عدل، عشان كده كانت بتتسمى جليل الأمم. وهنا اللي عاوزين نقوله في الجزئية في النقطة الناصرة كمدينة متواضعة أو بساطة الناصرة، ليس المهم أين نعيش ولكن المهم كيف نعيش، ليس المهم أين نعيش ولكن المهم كيف نعيش. عاش كتير من القديسين في أماكن بسيطة جدا، ولكن بسبب عشرتهم مع الله في هذه الأماكن البسيطة تحولت الأماكن البسيطة إلى أماكن مقدسة، سبب بركة لناس كتير. لما نروح نزور مغارة البابا كرولوس، قد إيه مكان متواضع وضيق جدا، ازاي كان بيعيش فيها شهور وسنوات، ما كانش بيتضايق، ما كانش بيزهق، ما كانش بيخاف، ازاي يعيش في المكان ده؟ ولما سابه راح للطحونة، والطحونة ده كان مكان ضيق مقطوع ما فيهوش غير الحرمية حواليه، ازاي يعيشوا في الاماكن دي؟ ونكتشف بعد السنوات انه الاماكن دي تحولت لمراكز النهاردة بتخدم الاف الناس بصلواتهم جوه الاماكن دي، المكان بقى مقدس، بقى بركة. لما يجي واحد يروح مغارة الباب انبا صمويل المعترف، عشان ندخل المغارة جوه نسحف تحت الارض، يعني ما ينفعش الانسان يمشي كده او يوطي، لا ده لازم يسحف. ونستغرب، طب احنا بنقعد جوه دقيقة واحدة نفسنا يبقى مكتوم، ونبقى الواحد عاوز يخرج يقول ايه؟ طب ازاي الواحد هيعيش في المكان ده حياته كلها؟ ايه ده؟ شيء غريب. هؤلاء القديسون بصلواتهم وسيرتهم الحلوة حولوا هذه الأماكن البسيطة لأماكن مقدسة جميلة، الناس كلها بتستفيد منها وتاخد بركتها وتتعلم. يا عاشوا هنا قد ايه دول كانوا اقوياء، قد ايه كان المسيح معاهم وكان بيحافظ عليهم. يا لما روح لابونا عبد المسيح المناهري نزور العشة اللي كان عايشه، كان عايش في عشة، ازاي ده؟ يا ممكن ناس تعمل كده؟ ممكن. وهنا يجي سؤال تاني، كيف عاش هؤلاء في هذه الأماكن لسنوات طويلة؟ زي ما قلت لكم بعض المغارات بتشبه فعلا الجحور بسبب ضيقها الشديد، ضيقة قوي. أحد المتوحدين أجاب على السؤال ده وقال إن شعور الإنسان بالمكان يختلف كلما زادت علاقته بالله، شعور الإنسان بالمكان بيختلف كلما زادت علاقته بالله. فكلما زاد عمق العلاقة مع الله قل إحساس الإنسان بشكل المكان وزاد شعوره بأهمية المكان. كلما زاد عمق العلاقة مع الله قل إحساس الإنسان بشكل المكان وزاد شعوره بأهمية المكان. إيه الفلسفة دي؟ مش فاهمين إيه يعني إيه يعني؟ ناخد مثال. البابا كرولوس السادس حضر سنة 68 حفلة وضع النصب الافتتاح بداية بناء تدشين الكاتدرائية. كان موجود في الرئيس عبد الناصر والإمبراطور هيليسلاسي وجميع رؤساء الطوائف المسيحية والسفراء. كانت حفلة ضخمة. وهو راجع من الحفلة دي في العربية كان معاه تلميذه اللي هو ابونا رفائيل أظامينا دلوقتي. قال له شفت يا ابني؟ شفت الاحتفال؟ قال له يا سلام يا سيدنا، حاجة جميلة في عهد قدستك. قال له شفت عبد الناصر وشفت هيليسلاسي؟ قال له يا سلام يا سيدنا، حاجة عمرنا ما شفناها أبدا. بص له كده وسكت. قال له ولا يوم من أيام الطحونة. فسكت. أبونا رفائيل قال لك أنا طحونة إيه؟ ده احنا عندنا ملوك ووزراء وسفراء ومكان كبير خدنا بنعمر فيه. طحونة إيه اللي متر في متر دي اللي بيقول عنها ولا يوم من أيام الطحونة؟ كل الهيلمان ده بالنسبة له ولا حاجة بالنسبة للطحونة البسيطة دي. شعوره بالمكان أو بأهمية المكان بيبقى أساسه إن هو إزاي كان مع ربنا، إزاي كان بيتعز، إزاي كان فرحان، إزاي كان عنده سلام، إزاي كان عنده شبع. وهو جوه الطحونة عنده سلام وفرح وشبع أكتر بكتير وهو جوه الاحتفال. فعشان كده الإنسان لما بيكون العلاقة قوية بربنا ما بيحسش بالمكان كشكل، إنما بيرتبط بالمكان كأهمية، كمشاعر، كأحاسيس. الأماكن المقدسة ممكن تكون ضيقة وشكلها بسيط، ولكن يشعر الإنسان بداخلها بالراحة والطمأنينة. والأماكن الصعبة الشريرة غالبا بتكون واسعة وفاخرة، ولكن عندما يدخلها الإنسان الروحي يشعر بالقلق والضيق. الموضوع مش موضوع الافتخار، الموضوع مش موضوع العظمة والفلوس والغنى، الموضوع موضوع أين تعمل نعمة الله. إن عملت نعمة الله في المكان البسيط تحوله إلى سماء، وإن لم تعمل نعمة الله في المكان أصبح المكان يشبه الجحيم. عشان كده بنقول في أشياء الاجتماعات أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنعها كمشيئتك المقدسة الطبوية بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. نقطة كمان، لا تفتخر وتتكبر بمكان سكناك، فسيدك ولد وسكن وخدم في أماكن بسيطة ومحتقرة. كم من أماكن بسيطة خرج منها قديسون وشهداء. وتذكر أن المجوس لم يجدوا السيد المسيح في القصر، بل وجدوه في المزود. لكي يولد المسيح في قلبك يجب أن يكون متواضع كالمزود، وليس عاليا ومتكبر كالقصر، زي ما قال أشعياء: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد، القدوس اسمه، في الموضع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنصحقين. الرب يبارك في حياتكم، وإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.